زي انا هقول لك كده خلاص يعني. طيب مين هيسمح لكم تشيلوا البندقية كده وتمشوا وسط الناس بقى في الشارع عشان تعملوا جريمة زي دي؟ اخدت زي او لا احنا قلنا كده يعني دي بالضبط زي واحد مثلا ما زي انا هقولنا كده وخلاص يعني. طيب ومين هيسمح لكم تشيلوا البندقية كده وتمشوا وسط الناس بقى في الشارع عشان تعملوا جريمة زي دي؟ اخبرك دايل قالوا لا احنا قلنا كده يعني. قلت كده دي بالضبط زي ايه واحد مثلا ما يتغاظ من جيرانه ويفكر انه هيقوم الصبح يحزم البيت العمارة بحب وروح شايل العمارة على كتفه وياخد بعض ويجري يجري 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 لحد ما يجي على على الامفوشي مثلا او على ابو قير ولا بتاعه وروح رامي العمارة في البحر. فنقول تعالى انت نيتك عدوانية، انت كان في نيتك تشيل العمارة وترميها في البحر؟ يا خبيث تعالى وناخده نحاكمه ونحكم عليه بالسيك علشان كان في نيته انه يحزم العمارة بالحب ويشيل على كتفه وياخذها جري في نفس واحد ويحرميها في البحر. مجموعة متلاحقة متصلة الحلقات من المستحيلات، شوية مستحيلات تحصل. نهار ما تدي العيال دي كل واحد منهم واحدة بومبوني وتقول له يا ابني العب جنب بيتكم، العب جنب الحيط على الرصيف، ما تنزلش، كان هذا هو منتهى العقوبة. لكن علشان تحكم عليه كل واحد 3 سنين سجن اشغال شقة، وبعد 3 سنين يعتقل، وبعدين لما يعتقل يبقى اصغر من العيال الصغيرين اللي جاب دورهم. حاجة غريبة ده ايه الجو ده. طبعا ما كانش يسمح انه في واحد من الناس يستطيع انه يحمي نفسه او يدافع عن نفسه. في هذه الفرصة استطاعوا الجماعة دول انهم يعملوا الحركة بتاعتهم اللي عملها يوم الخميس ويأذوا فيها ابنائنا. وعلى ما قيل حتى بحسب الظاهر ان المصابين حوالي 60 وان القتلى 3. واظن في بلاغ اخير انا ما اطلعش عليه قالوا ان القتلى فيها اضيف الى القتلى نصارى، والنصارى طبعا اللي قتلوا دول اظن انهم كانوا امبارح بس، لان اما يوم الخميس الى ان انتهى يوم الخميس الى يوم الجمعة الظهر ما كانش فيه ولا واحد نصراني مجروح يعني، حتى ولا فيه خرابيش، ما كانش فيه واحد نصراني فيه خرابوش. جايز يكون اللي حصل لهم اللي حصل ده رد فعل اللي حصل في الزاوية الحمراء، وكانت حمراء بالفعل يعني زاوية حمراء وهي حمراء، فيظهر نتيجة رد الفعل اللي حصل في الزاوية الحمراء ان الناس اتحركت هنا ولا هنا في احياء المجاورة. وحصل بعد كده انه فيه 3 نصارى ولا 2 نصارى يمكن ماتوا من الوهم يعني، ماتوا من الوهم يعني، ما حدش جاء عندهم يعني، واحد عندما شافوا ان المسلمين جايين ماتوا من الوهم، لانه مش معقول يعني المسلمين هيموتوا، المسلمين لا بيموتوا ولا بيعملوا، تلاقي التانيين هو ماتوا من الوهم، المسلمين فيهم نفس هم فيهم روح. يجي يقول لي وانا قمت على النصارى دول وحرقتهم، حلال ولا حرام؟ اتنيل اتنيل هيحرقهم. قال يعني الواد يعني جدع او عنده غيره. يجي يقول لي واللي عاوز يعمل يسال حلال ولا حرام؟ سال حلال ولا حرام؟ كلام فارغ، ولا حد هيعمل حاجه انا محتاجه، بس جعجعه، ما ناخدش الا جعجعه. لكن اللي بيشتغل اللي بيعمل من غير ما حد يعرف هو بيعمل، ولا حد بيقول لحد، ولا حد بيسأل حد، ولا بيكلم حد، هو اللي بيعمل بدافع من شعوره ومن إحساسه ومن. لكن لما تيجي هتسألني وما هقول لك هو هعمل، وإذا معقول أنا مغفل وأحمق، مش هقول لك هو هعمل، أنا هقول لك يا ابني إحنا مواطنين كلنا حبايب وكلنا إخوة والوحدة الوطنية وإحنا زي السمن على العسل، وبرضه الناس يعني طيبين وناس كويسين، واحنا برضو اطيب منهم، وخلينا كده كويسين معهم. قبل حولك اقول لك حاجه كده، ما اقولكش حاجه كده، واخد بالك؟ انما ايه تقول بلاده اقول فيها ما شئت. يجي البليد من دول عاوز يجي يقول لي انا ايه رايك لو انا واحد امبارح سالني يقول لي ايه رايك لو موتنا النصارى العيانين اللي في المستشفى كلهم؟ اقول له ليه تفشل ايه؟ يقول انا دكتور طبيب. اقول له شرفنا بقى، انت عايز تموت ده مش شطرت عليهم العيانين في المستشفى؟ شطر عيانين. ده الرسول عليه السلام كان بيقول ايه؟ لا تجهدوا على جريح ولا تتبعوا موليا. يعني ما واحد بيجري ما تجريش وراه، لما يكون جريح لا تجهز عليه، حرام لا تجهزه على جريح. وما احنا نخالف الرسول عليه السلام، نخالف الرسول في خصومتنا للناس ونجهز على العيانين اللي هم امانه في ايدينا، نعالجهم نداويهم. ده الدويه، تداويه وتعالجه، ويفهم انك انت بتستعمل معاه الاسلوب الرباني والمسلك الاسلامي، يحس انه هو فعلا مسلكه شيطاني، ده يحببه في الاسلام ويخليه يتعلق بالاسلام ويحبه ويسلم. يمكن يطلع من المستشفى مسلم، مش تقول لي احط له سم ولا موته، عيب ما تقولش كده. يعني توفى المسلمين لما بيتصرفوا تصرفات هوجاء وطائشة ورعناء. شوف التانيين عاملين ايه، ضرب وفي لحظة ما كانش ولا واحد ساكن في الحي قاعد، نساء ورجال نزحوا على طول في الحال، نزحوا ليه؟ لانهم عارفين الحياة، عارفين لو واحد فيهم قعد مش هيستنى، فكلهم كانوا نازحين عاملين حسابهم يعزلوا من بالليل، دول يعملوا عملتهم ودول يطلعوا من الحي. فده التدبير، لكن انت تيجي عشان تعمل تجعجع تقول الله اكبر والحمد لله، الله اكبر الحمد لله، ما يواشي الديك مع الرب التمين مع الرب اللي بتعمل ايه. فدي يعني اعمال لا تليق، اعمال المسلمين، المسلمين يكون عندهم تعقل وعندهم رزانه وعندهم حكمه وعندهم حسن تدبير وحسن تأدي، وما يكونش عندهم تصرف سريع وتصرف غير مدروس. لازم يكون كل حاجه يعملوها تكون مدروسه بعلم، ما تكونش بجهل وفيش. ربنا سبحانه وتعالى يهدي المسلمين ويدرع عنهم اسباب المذله والضعف والفتنه. احنا عرفنا تاويل الحديث بتاع سيدنا عمر، اقرا الباب الذي بعده. يعني باب الفتية وهو واقف على الدابة، الفتية وهو واقف على الدابة. والإمام البخاري يترجم هذه الترجمة لكي يعطينا أنه لا يمنع المفتي مانع من الفتية ولو كان جالسا على دابة، يعني لا ينتظر أن يجلس في مسجد أو يجلس على الأرض أو على كرسي أو يجلس جلسة مستريحة، لا، بل لا يكتم العلم، وعلى أي حالة هو طلبت منه الفتوى عليه أن يدلي بالإجابة. واقف على الدابة وغيرها وغير الدابة. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، إسماعيل بن أبي أويس ده احنا عارفين عنه حاجة، إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس صح، ابن أخت الإمام مالك وزوج ابنته، وأبوه يبقى ابن عم الإمام مالك، وأخوه عبد الحميد ابن عبد الله ابن أبي أويس أيضا صحيح بارك الله فيه، هو كذلك. ده إسماعيل ابن أبي أويس ابن أخت الإمام مالك وزوج أخت الإمام مالك وابن ابن عم الإمام مالك، وهو قعيد بيته قاعد في البيت بيروي عن الإمام مالك، لكن طبعا ليس هو أوثق رواة مالك، يعني مش هو أمهر ولا أحفظ رواة مالك عن مالك، إنما في من هو أحفظ من مالك أحفظ منه إسماعيل، وهو عبد الله بن مسلمة الطعنبي. يقول إسماعيل بن أبي أويس حدثني مالك، وأكثر روايات إسماعيل فيها حدثني بالإفراد، حدثه بالحديث، حدثني مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله. طلحة بن عبيد الله أحد العشر المبشرين بالجنة من أصحاب رسول الله، ابنه عيسى. عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع. وحجة الوداع هي الحجة الوحيدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت في آخر عام من عمره، هي الحجة الوحيدة في حياته. يعني الرسول حج حجة الوداع بعد فرض الحج الذي فرض في السنة السادسة على أرجح الأقوال. فرض الحج في السنة السادسة وحج النبي في السنة العاشرة وهي حجة الوداع، وقف في منى، وكان الناس يستفتونه، فعل الناس يسألونه، فجاء رجل فقال لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. حلقت شعري قبل أن أذبح، يعني لم يأكل الهدي ولم يذبح قبل بعد رمي الجمار. بعد رمي الجمار يذبح ثم يحلق، يعني الإنسان حتى إذا أراد أن يضحي في العيد في العشر أيام من أول ذي الحجة إلى العاشر من ذي الحجة لا يأخذ، السنة أنه لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره، السنة أنه يترك أظفاره لا يأخذ منها ولا يأخذ من شعره ولا يقص شعره، السنة لمن أراد أن يضحي حتى يعرف الناس أن هذا عنده حية. وأهل المسكنة يذهبون إليه في يوم النحر يلتمسون أنصبتهم من القتل من الماء من الماء من اللحم. وكذلك الحاج إذا ساق الهدي لا يأخذ من شعره قبل أن يذبح، هذا رأي واحد. قال حلقت قبل أن أذبح قال احلق ولا حرج، اذبح ولا حرج، يعني حلق قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج، يعني لا يمنعه هذا من أذبح. وجاء آخر وقال له جاء آخر وقال له يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، يعني ساق الهدي وذبحه قبل أن يرمي. قال ارمي ولا حرج، يعني يرمي بعد ذلك يعني يؤدي عمله كما هو لا حرج. قال ارمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وأخذنا من هذا أن الدين يسر في أحكامه وتعاليمه، وأن أحكام الحج كلها مبنية على رفع الحرج وعلى أن يفعل الإنسان ما يستطيع فعله دون أن يترك واجبا ولا أن يقعد عن ركن، لأنه إذا قعد عن ركن بطل حجه، وإذا لم يؤدي واجبا وجب عليه سوق هدي ليجبر خلل حجه. هذا هو بالنسبة لأداء الحج. نعم.
Thank you.
هذه الأحاديث يشهد بعضها لبعض ويعضد بعضها بعضا، وفيها أخبار ونبوءات بالفتن التي تقع في هذه الدنيا قبل قيام الساعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر بها كأنه يقرأ صحيفة في يده ويرى الأحداث رأي العين عليه الصلاة والسلام، ويحذرنا من هذه الفتن وهيهات هيهات. باب من أجاب الفتية بإشارة اليد والرأس، يعني يصح أن تكون الإشارة معبرة وأن تقوم مقام اللسان. إذا كانت الإشارة مفهمة يجوز أن تؤدي وتغني عن الإبانة والإفصاح باللسان، وأغنت اكتفى المجيب بها. وهذا يؤخذ من هذا الحديث. حدثنا موسى بن اسماعيل السبوذكي، حدثنا وهيب قال والفتن، يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن. وقبض العلم ورد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في البخاري ومسلم أن العلم لا يقبض قبضا ينتزع من صدور العلماء، ولكن العلم يقبض بقبض العلماء وموتهم. في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينزعه من صدور العلماء، ولكن ينزعه بقبض أهله، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا هو. أما قبض العلم هنا هو معناها قبض العلماء، وليس قبض العلم من صدور العلماء، لأن العلم نور ولن يطفأ من قلب صاحبه إلا إذا انحرف عنه، لأنه من جهل فقد من جهل في عمله فقد جهل في قلبه. سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. فقيل: وما الهرج يا رسول الله؟ إيه الهرج؟ فقال: هكذا بيده، كأنه يريد القتل. قال: هكذا بيده، يعني عمل هكذا. وأنت إذا أردت أن تحكي مثلا، لو أعبت تقول إيه: أما النصارى يا ابني عملوا في المسلمين عمايل، يا ابني كانوا بيعملوا إيه كده كده كده. وأنت لما تسمع كده يعني إيه بيعملوا كده كده كده؟ يعني بيطيروا الرقاب، يعني بيطيروا كده، تقبلها إيه يعني الإيد كده؟ تدل على إيه؟ تدل على معنى القتل. فالرسول عليه الصلاة بيقول: أكثر الهرج. فلما قالوا أكثر الهرج فبيسألوه يقول: وما الهرج يا رسول الله؟ فعامل بإيده كده، يعني يكثر القتل. والحقيقة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصف واقع الناس في هذه الأزمان، لأنك إذا نظرت إلى حال العالم لا يقع نظرك على مكان فيه لا يوجد فيه هذا الهرج الذي عبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفسره بأنه هو القتل. الهرج في كل مكان، دلني على مكان في الأرض يخلو من هذا الهرم، في مكان في الدنيا خلى من هذا الهرم؟ لا يوجد. حتى الحرمين الشريفين، حتى مكة، حتى المسجد الحرام وصل الهرج إليه، وصل الهرج إليه إلى أن صارت الدماء أنهارا، وصل الهرج إلى كل مكان. أتريدون ما يصدق رسول الله أكثر من هذا؟ الهرج في كل مكان. اذهب إلى بلاد الشام، اذهب إلى بلاد العجم، اذهب إلى الفلبين، إلى جنوب شرق آسيا، اذهب إلى أفريقيا، اذهب إلى أي مكان حتى هنا جنبك، إلى أعماق السودان، إلى إريتريا، إلى الحبشة، إلى ليبيا، إلى مصر، إلى مصر. مصر وحد يتصور، حد يتصور الهرج يوصل إنه يبقى الزبلة أوحى الطيار؟ يعني إيه الواحد يقول يا ناس، يقول إيه لما يبقى، لو أن المسلمين كل واحد بصق بصقة في ساحة الكاتدرائية بتاع النصارى لأحدثوا المحيط، أحبحوا الأبيض المضاد وأغرقوا هؤلاء الناس، لو أن كل مسلم بال بوله، بال عليهم لأغرقوهم في محيط صافح لا قبل لهم به. يعني 40 مليون يا فندم، 40 مليون، 40 مليون دول لهم 80 مليون إيد، و80 مليون رجل، و80 مليون عين، وشوف بقى لهم 800 مليون صوبع. لو كل صباع كده بس بيشاور كده على عين واحد يخدعه، 800 مليون صباع ايد، 800 مليون صباع رجل، اللي هم 40 مليون بس، 40 مليون وشوف ال 40 مليون الاكسسوار بتاعهم قد ايه، الاكسسوار اللي هم اللي راكب في جتتهم، ال 40 مليون دول شوف قطع الغيار اللي في جتتهم قد ايه، ومع ذلك قطع غيار ولو كلت البلح، نسأل الله العافية. ومعدون يا سيدي نفسه وما الهرج، فقال هكذا بيدي فحرفها كأنه يريد القتل. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام بن عروة بن الزبير بن العوام يقول حدثتني فاطمة بنت المنذر هي شيخة هشام وزوجته، زوجة هشام بن عروة، وهي شيخته وبنت عمه، فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام، وهو اسمه هشام بن عروة بن الزبير بن العوام، فهي بنت عمه، وهي أسن منه، أكبر منه السن بعشر سنين، فاطمة بنت المنذر أسن من ابن عمها هشام، وهي قد باشرت من الأحاديث والوقائع ما لم يباشر هو، وسمعت من الأخبار والأحاديث والآثار ما لم يبلغه، فحفظ منها ومسح منها وارتوى منها وروى، فكان يروي يقول حدثتني فاطمة بنت المنذر، حدثتني فاطمة، ويروي عنها الأحاديث، يروي عن زوجته، يعني مش الزوجة اللي بتروي عن زوجها، لا، الزوج هو الذي يروي عن زوجته، يروي عن زوجته الأحاديث. هذا هو هشام يروي عن فاطمة بنت المنذر، هي بنت عمه وهي زوجته. حدثتني فاطمة أو عن فاطمة، عن فاطمة عن أسماء، أسماء جدة هشام وجدة فاطمة، إلا أن فاطمة كانت أقرب لأسماء من هشام، لعله كان صغيرا جدا لا يحسن العلم، وهي كانت أسن منه لأنها أكبر منه 10 سنين، فكانت تستطيع حمل العلم عن أسماء، حيث لا يستطيع هو أن يحمل هذا العلم عنها لصغر سنه. وهي أسماء بنت أبي بكر الصديق زوجة الزبير بن العوام، وأم عروة بن الزبير أبو هشام، وأم المنذر أبو فاطمة. عن أسماء هذه جاءت لأختها، قالت أتيت عائشة وهي تصلي، جاءت لأختها عائشة، فكانت عائشة تصلي، استغربت وقفت تصلي، بصت لقيت من خلال الحجرة وجدت الناس مجتمعين برضو وبيصلوا، السيدة عائشة بتصلي بصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام وصلاة الناس، اندهش.
أن لابد أن يكون في الكون حاجة ولا بد ان يكون فيه صلاح من اجل هذا الشيء. فاشارت الى عائشه تقول ما شان الناس، ما شان الناس. السيده اسماء بتكلم عائشه، طب عائشه بتصلي، لو هتقول لها ما هتجاوبها هترد عليها، ما خلاص الكلام في الصلاه يتحرم واتمنع الكلام. كان زمان الكلام، لكن بعدين اتحرم الكلام في الصلاه واصبح من صلاه الصلاه. فالسيده عائشه عملت كده.
أفوالها إلى السماء، السماء أمس السيدة أسماء أدركت فقالت آية، يعني في آية من آيات الله، آية كونية، فعملت رأسها كده، ليست مبطلة للصلاة إشارة. وبعدين هزت الرأس دي، ليست مبطلة للصلاة. الذي يبطل الصلاة الحركات الكثيرة، لكن عملت ايه كده، وبعدين قالت لها آية، عملت براسها كده او ما براسها، يبقى دي حركات ايه، حركات قليلة لا تؤثر في صحة الصلاة. وهي قالت اتيت عائشة وهي تصلي فقلت ما شأن الناس، فاشارت الى السماء، فاذا الناس قيام، فقالت سبحان الله، هي الناس قيام، فقالت سبحان الله، يعني ايه، عاوزه تسكتها، تخليها بقى ما تكترش، فقالت سبحان الله. وسبحان الله بيتقال للمصلي، لمن اخطا سواء كان معه في الصلاه او كان خارج الصلاه، يعني اي واحد يتمادى في خطا نسيانا او غفله ينبه بسبحان الله. إذا أردت أن تنبهه، حتى إن الإمام الذي يصلي به إذا سهى في صلاته وانحرف عن قصده وترك ركنا أو ترك هيئة من الهيئات نبهته بسبحان الله. فسبحان الله هذه تقال من المصلي ولا يقول كلاما آخر حتى لا تبطل صلاته. قلت آية، آية يعني تستفهم آية، فأشارت برأسها، يعني أي نعم، ما لما تعمل رأسها كده، لما واحد يعمل رأسه كده معناها إيه؟ نعم، يعني أجاب ولا ما أجابش؟ أجاب، لما يعمل كده يبقى أجاب، ها؟ فأشارت برأسها أي نعم. فقمت حتى علان الغش، قامت هي أيضا من أجل أن تصلي، وكانت الصلاة طويلة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف يصلي ركعتين بأربعة ركوعات، يصلي ركعتين بأربعة ركوعات، ويصلي في الركعة الأولى بالفاتحة وسورة البقرة، ويركع ثم يقوم، ويركع ركوعا طويلا، ركوع طويل، ثم يرفع ويقرأ الفاتحة ثم سورة آل عمران. ثم يعني الأول ركع وقام وقرأ الفاتحة وسورة آل عمران، ثم يسجد فيسجد سجدتين، ثم يقوم فيقرأ الفاتحة وسورة النساء، ثم يركع ركوعا طويلا، ثم يرفع ولكن دون ركوع في الركعات الأولى، ثم يرفع فيقرأ الفاتحة وسورة المائدة، ثم يركع ركوعا طويلا ولكنه أقل من سابقه، ثم يرفع ثم يسجد ثم يجلس للتشهد، ثم يقوم ليخطب خطبة الكسوف. دي ايه صلاة ايه؟ صلاة الكسوف. فهي لما صلت وراء الرسول تجلاها الغش، يعني عليها الرهق والاغماء، اغمي عليها او كاد ان يغمى عليها، فجعلت اصب على رأسي الماء، لان الغش هو بوادر الاغماء او مقدمات الغيبوبة، فجعلت تضخ الماء على رأسها، جعلت أصب الماء على رأسي، فحمد النبي صلى الله عليه وسلم، فحمد الله وأثنى عليه، هذا بعد إيه؟ بعد صلاة الكسوف، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال عليه الصلاة والسلام ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار. الله سبحانه وتعالى أطلع نبيه في هذه اللحظات على كل شيء، أطلعه على كل شيء، كل شيء في حياة هذه الأمة وفي حياة الدنيا كلها أطلعه الله عليه، حتى الجنة حتى النار أراه الله تعالى الجنة والنار في هذا المقام، في اللحظات دي التي كان مستغرقا فيها في صلاة الكسوف، حتى الجنة والنار. فأوحي لي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال. الحقيقة هو عليه الصلاة والسلام كان يحذر دين يحذر أمته من فتنة الدجال، وكان يقول ما من نبي إلا حذر أمته من فتنة الدجال. والدجال في هذه الأمة الناس بعضهم يؤول الدجال بأنه كل واحد داعية بدعة وداعية فتنة وداعية شقاق وداعية فرقة وداعية ضلال يبقى دجال، لكنه مش هو المسيح الدجال المحذر منه، ده حتى من الدجال، صبي من صبيان الدجال، ما هو فيه الدجال وفيه صبيان المسيح الدجال، صبيان المسيح الدجال دول في كل وقت وفي كل حين، صبيانه كتير، صبيان بتوع المسيح الدجال من أدعياء العلم ومن الضالين الجاهلين الهالكين الذين يحصرون أنفسهم فيما لا يحصرون فيضلون الناس ويسوقونهم إلى الزيغ وإلى الضلال وإلى الجهالة سوقا بسوء التأويل وسوء الفهم وسوء التحصيل وسوء الاختيار لجهلهم، لأنهم آفاقهم لم تتسع ولم يطلعوا ولم يتعلموا ولم يفهموا شيئا، وقصروا أنفسهم وحبثوها على بعض الصور التي ظنوها علما وظنوها توحيدا وظنوها سلامة وظنوها نجاة، وما هي بسلامة ونجاة وهي عين المذقات وعين الألم. وهكذا هؤلاء الصبيات الدجال، ولا نقول انهم هم الدجال، الدجال له صفات وله مواصفات حقق في يوم من الايام. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفصل من صلاته ولا يخرج ولا يسلم منها الا اذا استعاذ بالله تعالى من اللهم اني اعوذك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وكانت هذه من دنا، وحتى زعم ابن حزم من الظاهرية انها فرض في الصلاة وان من لم يدعو بها قبل السلام بطل الصلاة، انما على كل حال لمواظبة الرسول عليها، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواظب عليها على الاستعاذة بالله من خمس، من فتنة المحيا والممات المسيح الدجال. الفتنة المسيح الدجال في اخر الزمان سيقتله المسيح الحق، يعني يظهر المسيح الدجال ويحمل جبالا من المؤنة ومن الطعام والشراب للناس، ويجري الله على يده فتنة للناس بعض الخوارق حتى انه يصنع لنفسه جنة ونارا، يعذب هؤلاء في النار وينعم هؤلاء في الجنة، حتى يأتي المسيح الحق فيقتله، يقتل المسيح الدجال. والمسيح الحق الدجال مسيح أعور ممسوح العين وأعور، وهذه المخرقات التي تحدث على يده هي فتنة للناس، والله سبحانه وتعالى ينقذ الناس بالمسيح الحق الذي ينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة الإسلام، يحكم بشريعة الإسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لينزلن فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا قسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. أين أنت أيها المسيح؟ تأتي في هذا الزمان لتكذب هؤلاء النصارى في ادعائهم أنك صلب، وفي ادعائهم أنك ابن الله، وفي ادعائهم أنك الله، وفي ادعائهم أنك دفنت ثلاثة أيام وقمت وطارعت الموت وانتصرت عليه، كل هذه المزاعم، وأنك جئت لتخلص العالم من خطيئة آدم، وأنك أراد الله بك أن تعذب وتعلق على الصليب، وأراد الله بك هذا التنكيل من أجل أن تكفر الناس خطاياهم، وأنك الآن تجلس على يمين أبيك أو تجلس على حجر أبيك، هذا كله كذب. يا ليتك يعذب الله بنزولك حتى تكذب هؤلاء النصارى في دعواهم ومدائنهم لقد احتدم خطرهم واشتد خطهم وارتفعت رؤوسهم بهذه المداعن الضالة، فأنى لهم لعيسى عليه السلام ليكذبهم. فأول ما يصنع عيسى كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقتل الخنزير، وقتل الخنزير إنما هو رمز بتطبيقه وتنفيذه لشريعة الإسلام في منع ما حرم الله تعالى من البهائم أن تؤكل، ثم يكسر الصليب حتى يمنع عن بني آدم الوثن. وأظهر شيء من مظاهر الوثن في هذه الدنيا منذ خلق الله العالم إلى أن تقوم الساعة أقبح وثن في الدنيا وأشد وثن في الدنيا وأكبر مظهر من مظاهر الوثن في الدنيا عبارة عن خط مستطيل يعترضه خط أفقي هكذا ويعبد من دون الله. هذا شيء عجيب. أرأيت مخرقة أشد من هذا؟ قطعة من الرسم أو من الخشب أو من الصبغ تحدث شيئا خطا مستطيلا وفي قرب وسطه خط معترض ويعبد هذا الخط. حتى إني مرة خارج من مسجد الفتح في المعادي، ومسجد الفتح عندنا مستشفى وعندنا صيدلية وعندنا ناس من شركات الأدوية وردوا أدوية، فجأة واحد شاف ناس ملمومة على واحد شيخ طالع من المسجد بتاع، فقال له ايه الشيخ؟ قالوا هاتوا العربية ارسلوا العربية. قال انا معايا عربية اوفر الشيخ. معاش طيب. الناس فاكرينه ايه؟ فاكرينه مسلم. هات عربية راح مدور العربية، عربية من 28. ركبت جنبه. انا بعد ركبت بصيت لقيت قدام مني سبحة مدلدلة من فوق كده، وبتاع ده هو حتة بتاع من اللي عاملة كده دي اذكره متعلقة ايه في الازاز، ولقيت بتاع معدن كده برضو واحد شكل من ادم عامل ايديه كده ومحطوطة قدام مني. يا الله انت نصراني يا فندي. عمل لي احنا كلنا اخوة وكلنا. قلت له لا يا مش كده، انا طالع من جامع وبعدين تقف تقربني وتاخدني وبتعدي. كان كنا وصلنا لحد ايه؟ لحد الكورنيش بتاع المعاد، ولقينا في النور بقى وباين بيغرق قدامي ده، شفته بتاع عمل ايديه كده. وبعدين قام قال لي ده احنا اخوه وكلنا مواطنين وبتاع، انا اخدمك بعناية وعاوزين نوصلك. هو انا قلت طيب اما اشوفه، لقيته هو من شباب الامه القبطيه اللي هم الجماعه الارهابيين والميليشيا اللي بيتدربوا ويتمرنوا وبيتشحنوا وبيتعبقوا حتى على المسلمين، بس باعتبار ولد صيدلي ومثقف بيتصرف التصرفات اللي تليق بواحد متعلم ومثقف. فياخذ واحد زي ياخذ في العربيه ويوري له ان احنا ناس قلبنا كويس وبتاع. فانا قلت له ان بلغني ان الراجل بتاعكم الكبير البطرك ده راجل دموي النزعة وعنده بيقول لكم نصايح وبيشحنكم ضد المسلمين. قال لا ابدا، ده راجل قديس، ده راجل كذا. قلت له لا يعني سيبك من الكلام ده، الكلام ده ما يخلش عليا. انت راجل بس نصراني مخلص، وانا اخبر فيك الروح دي، واتمنى ان يكون في المسلمين شباب جاي كده يكونوا متحمسين ومتمسكين بالعقيدة بتاعتهم، ويكونوا برضو عندهم حسن سياسة ومصانعة، وياخد برضو واحد اسيس ركبه جنبه وبتاع. نفسي اشوف مسلم حدق كده يكون يعني بعيد النظر ويكون ملاح لحدية. انت عجبتني قوي والله، يعني عدت انت اقول له ما شاء الله ما شاء الله، ده انت واد ملحلح قوي. انت كل شوية اقول له يا سلام انت واد ملحلح قوي، انت واد جدع يا اخي، شوف ازاي، شوف العبقرية بتاعتك. وعرفت تجيب واحد شيخ مطمطم زي وتقعد جنبك وتلقحه جنب البتاع اللي انت معلقه الخارية اللي حطه دي. وفاك اقول له كده ايه الشيخ ايه؟ اقول له لازم نزلني هنا، نزلني في اي حتة، نزل. هو بقى بيورد هناك للمستشفى بيقابل احسن بعدين يبلغه شركة الجمهورية اللي هو بيورد من السونجي لها انه خد الشيخ وطوقه بعيد ولا بتاع. فقال لا والله مهما كان والمسيح الحي لازم اوصلك لحد البيت بتاعك. قلت له يعني بس انا شايف انك هتتضايق مني لان حضر اديلك كده وكيلك لحد ما نوصل البيت تستحملني. قال لي بعناية الاثنين استحملك. قلت له لا بس يعني ما كانش في داعي انك انت يعني تحط واحد زي لسانه طويل تقعده جنبك. طب ده انا المسلمين ما يطلقوش لساني. المسلمين حاسق لساني عظمه زرقاء زيك. الغرض ايه؟ قعدت اقول له بقى عزيز انت زي اولادي ما تزعلش زي ابني. اقول له انت زي ابني؟ اقول له ما انت رأيك خدتني لازم يكون مكرونة يغلب مكروكم. وبدا الغرض كده لحد ما نزلت. يعني مين عارف كان ممكن يزود على طول وديني، ولولا اني انا احسن قيادة يعني يمكن ان انا اطرمل واعمل كان ممكن يوديني مصر. المهم ايه؟ ان انا قعدت فهمته بالسكة ان انا بحسن قيادة، وطلعت بص الخيادة من جيب ورتالك قلت له يعني كنت في نيتك حاجه محتاجه. قال لا ازاي بقى ماشي ترقش. انا قلت له انا فاهم كويس وعارفينك انت خدتني منين وديتني فين اهو شويه كلام عليه كده لحد ما وداني البيت. المهم يعني ان الموضوع ان الوثنيه سمه للنصرانيه. الوثنيه في عباده هذا الشيء المستطيل الذي فيه خط مستعرض، وهذه الصور والتماثيل التي فيها شخص راجل بدقن عامل ايديه كده وبتاع وبيعبدوه على انه يمثل الصلب والفداء والحاجات دي. هذه صور اقبح صور وثنيه. يعني اللي كانوا بيعبدوا الاصنام ويعبدوا الاوثان ما كانوا بيعبدوا الاوثان بالصوره اللي بيها الاوثان في كنف النصرانيه. حتى ان واحد نصراني بيقلب الفروق بين النصرانيه والاسلام خلى بنتيجه مع انه مبشر يقول النصرانية هي عبادة الصور. هي عبادة الصور. طيب ايه الوثنية عبارة عن ايه؟ مش عبادة الصور؟ يعني ايه الوثنية ايه؟ عبادة الصور. هي عبادة الصور. هي عبادة الصور. فالنصرانية هي عبادة الصور. لذلك القديسين وتجد الصلب وتجد الرز والغنم والبقر اللي بيرعى غنم وخروف وكم وبتاع كلها عبادة الصور على اختلاف الوانها واشكالها ومنطلقتها. المسيح الحي الذي يبعث يوم القيامة عبد الله ورسوله الذي رفع الله السماء عبد أيونا صفان بأنه ينزل في آخر الزمان هو المسيح الذي يبطل دعاوى النصارى من الصلب والفداء. أول ما قاله قتل خنزير وكسر صليب الجزية. هذا هو الوحيد الذي ينسخه من شريعة الإسلام وهو وضع الجزية. لا يكون هناك جزية على النصارى لهم حين لا يكون الكتاب، وإنما يقولون معاندي حاجة لمن زعم أنهم أتباعوا عيسى عليه السلام. فيقتل الخنزير ويقتل الصليب ويقتل الصليب ويقتل الخنزير وضعه من أيهم أول. وبعدين الفتنة التي تحدث في الإنسان في قبره تفتنون في قبوركم كما تفتنون في حياتكم بالدجال. وهذه الفتنة رجل فيقال له أسماء رضي الله عنها قالوا ما علمك بهذا الرجل؟ لماذا علمك بهذا النبي؟ لماذا لم تقل له الملائكة ما علمك بمحمد؟ إنما التعبير بالإبهام في شخص فيه معنى عدم تلقينه الإجابة وعدم إيحاء إليه تعظيم المطلوب الإجابة عنه. أنه لقال له ما علمك بري أنما أوحى إليه نبي ما علمك بمحمد. هذه كلمة محببة للنفس ينتعش لها الفؤاد وتهلمهج يدخل على النفس جرسا تفرحها. محمد أز وأحلى وأشهد أسماء ينطق بها الإنسان. فإذا كان مغمى عليه محمد اللهم عم ببركته اللهم عم ببركته اللهم احشرنا تحت رايات اجعلنا من حزب اللهم اجعلنا من أتباع محمد اسم محمد. الملائكة لا تعذى الميت ما علم لا لا تقول له ما علم بالنبي ما علم الرسول لا تقول له ما علمك به الرجل. إيه الراجل اللي طلع ده؟ أما المؤمن فيقول إن مدوا الرسول الله جاءنا بينات والهدى أنا بالحق فاتبعنا من هذا إيه؟ الرجل المؤمن. وسيقاه نم آنن كنا أنك من أجاه أهل الصدق ومن أهل إيمان ومن تقوى ومن أهل فرع وأنت من حزبه أنت من جعته أنت من أمته أنت من أتاعه. يجي الثاني أم المنافق أو الكاف. فطبعا هو المقصود منافق وكالكاف لأن الصفة التي قيل فيه إنما هي صفات منافق إنما لا فضل. لأنه يقال له ما علمك به الرجل فيقول لا أدري فما سيقولون شيئا قلت. وهذا ينطبق المنافق لأن الكافر خاف الناس ما يقولون عاندهم.